جلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله أن علمنا الحمد لله، ما كنا نعرف كيف نحمده، وقد غمرنا إنعامه وشملنا إحسانه، ولكنه لما افتتح كتابه الكريم بقوله الحمد لله رب العالمين علمنا كيف نتوجه إليه، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، لا شيء أعلى منه ولا شيء أقرب منه، على بمجده وسلطانه ودنا بطوله وإحسانه، هو مانح كل نعمة، هو صاحب كل فضل ومنة، وأشهد أن لا إله إلا الله جاد علينا بألطافه وهذبنا بالدين ووظائفه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير خلقه خاتم رسله أمين وحيه مبلغ شرعه إمام العابدين وقدوة الخاشعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، وكم يطيب للنفس ويحلو لها أن يتحقق الإسلام فينا صفة، أن يكون حقيقة لسما ولا رسما. كم لله علينا من نعمة، وإن أجل النعم وأعظمها على الإطلاق هي نعمة الإسلام ونبي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، الإسلام تكليف وإلزام، إلزام بأوامر ونواهٍ، والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. وإذا أنعمنا النظر ودققنا الفكر وجدنا أن نعمة الله تبارك وتعالى علينا فيما كلفنا به وفيما ألزمنا إياه أنفع وأجمل وأتم وأكمل مما أنعم به علينا من متع وملذات. نعمة التكاليف التي يستثقلها الناس والتي يطعن فيها كثير من الناس هي في الواقع وعند الرأي الصائب أنفع للناس من متع مآكلهم ومشاربهم، ملابسهم ومساكنهم، أموالهم ومناصبهم. لماذا؟ لأن منفعة المتع والملذات حاصلة في الدنيا، حاصلة في الدنيا فقط، ويكفي في نقصها وكدرها الإيمان بانقطاعها. قل متاع الدنيا قليل. أما منفعة التكاليف، منفعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، منفعة التلاوة والذكر، منفعة عبادة الله، حاصلة في الدنيا صافية خالصة، وحاصلة بإذنه تبارك وتعالى في الآخرة مضمونة باقية. واستمع، استمع أيها المسلم، واستمعي أيتها المسلمة، أليس من النعمة أن تعيش في بركات الله؟ أليس من النعمة أن يفرج الله همك، وأن يرزقك ويوسع عليك، وأن ييسر لك أمرك؟ لا جدال في هذا. استمع إلى ما يقول ربك. يقول ربك في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول فيها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أليس من متعك، أليس من منفعتك أن تعيش آمنا على نفسك وروحك؟ كيف تأمن على نفسك إن لم يكلفنا الله بتحريم الطلاق والعدوان؟ أليس من منفعتك أن تأمن على نسبك وعرضك؟ كيف تأمن على نسبك وعرضك إن لم يحرم الله الزنا والفاحشة؟ أليس من منفعتك أن تأمن على مالك، أن تأمن على حريتك؟ وكيف تأمن على هذين إن لم يحرم الله تكليفا السرقة والغصب والرشوة والاختلاس والغلول؟ إن لم يحرم الله تبارك وتعالى الغيبة وشهادة الزور؟ إن لم يحرم الغش والبهتان؟ كيف تأمن على حريتك إن لم يحرم الله تعالى الظلم والتسلط والبغي؟ وباختصار، كيف تأمن على أي قيمة من قيم الحياة إن لم يكن هناك إيمان بالله وباليوم الآخر؟ إيمان بالله هذا تكليف، إيمان بالله المطلع على كل شيء، وإيمان باليوم الآخر الذي يحاسب فيه على كل شيء، لا يفلت من قبضته من ظلم وبغى، ولا يضيع عنده أجر من أحسن واتقى. التأمل في التكاليف التي يفر الناس منها ويحاولون الهروب من ميدانها، ويقولون إننا إن لم نفعل كذا هل يكون فيه شيء؟ إن الله غفور رحيم، جعل الله الدين يسرا. اعلم أخي المسلم أن اليسر في الدين يسر كما جاء الدين، هو يسر بما جاء به، بصورته، بكيفيته، بعدده، بأوقاته، هو يسر هكذا، لا نيسر فيه نحن، لا نزيد فيه ولا ننقص منه. هذه منفعة العبادة والتكاليف في الدنيا. أما منفعة التكاليف في الآخرة فهي نجاة من النار، وفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، وفوق ذلك كله المتعة الكبرى بالنظر إلى نور الله سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، رؤية لا شك فيها، رؤية بدون إحاطة. يؤكد هذه الرؤية ويثبتها قوله عز وجل في شأن المعتدين الآثمين المكذبين بيوم الدين: كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا حجبكم الله من نور الله. هذه التكاليف وهذه الإلزامات، منها صلاتكم، ومما يدل على أن التكليف، استمع وتأمل، لا تجعل يوم الجمعة يمر عليك هكذا. مما يدل على أن التكاليف نعمة وعطية ومنحة وهدية وثمرة من ثمرات الحب ودليل من أدلة القرب، أن الله تبارك وتعالى ليلة عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم وآلته وواساه، ومن حضرة ربوبيته أدناه، وبدون حجاب ناداه، فرض عليه وعلى أمته الصلاة. حكمة بالغة، عبرة غالية، عظة عظيمة، درس ينبغي أن يفهم. يحبه، يكرمه، يقربه، وفي أسمى مواقف التكريم والحب يفرض عليه ويكلفه ويضع عليه ويلزمه. نعم، هذا هو الحب الإلهي، هذا هو الحب الصادق، حب الصقل والتهذيب، حب التوجيه والإعداد. أما حب الحمقى فهو حب التدليل والإفساد. هذا الدرس إخوة الإيمان يجب علينا وجوبا مؤكدا أن نعيه ونحققه كما وعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أهله إليه فاطمة رضي الله عنها، ماذا قال لها؟ أدل لها، أخفف عنها، أعفى عنها فواتها؟ كلا وربي، ولكنه كان عليه السلام وفيا لها، ومن وفائه أنه قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أقرب الصحابة إليه، رباهم بأن حملهم وكلفهم، كان أقرب الصحابة إليه، أثقلهم حملا وأكثرهم عملا وأوفاهم بذلا، كان المقربون منه أول من يدفع، أول من يضحي، وآخر من يأخذ. سيرة كلنا نعلمها، قرأناها وسمعناها، فماذا غنمنا منها؟ هل نحن كذلك فيما نحب؟ هل نحن كذلك في حبنا لأبنائنا وزوجاتنا وأصدقائنا؟ هل نحن نكلفهم ونحملهم ونربيهم ونهذبهم، أم أننا ندللهم ونفسدهم؟ هل نحن كذلك في القريبين من ذوي الجاه والسلطان منا؟ هل المقربون إلى ذوي الجاه يعملون أكثر ممن هو أبعد منهم؟ هل المقربون من ذوي الجاه يحملون مسؤوليات أعظم ويؤاخذون مؤاخذات أكبر، أم أنهم يعملون ما يعملون وهم من المؤاخذة آمنون؟ لا بد حين نقرأ وحين نسمع أن نعرض قرآننا ومبادئ ديننا على واقع مجتمعنا، لنعلم أن وعد الله للمؤمنين بالتمكين والاستخلاف في الأرض والأمن بعد الخوف ورفع كلمتهم وعزة رايتهم تحقق الوعد أم لا؟ إن لم يتحقق فالله لا يخلف وعده، ولكن الخلف منا، ولكن التقصير فينا. وإذا تدبرنا أمورنا وعرفنا أخطاءنا فهناك أمل في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى ليصلح الله أحوالنا. محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشكون أنه أحب خلق الله إلى الله، ومع هذا فرض الله عليه صلى الله عليه وسلم أكثر مما فرض على أمته. فالوتر وصلاة الأضحى وقيام بعض الليل فرض على محمد صلى الله عليه وسلم. هل هو فرض عليكم؟ كلا والله، لأنه القريب، فبقدر ما أخذ، بقدر ما يعطي، بقدر ما أنعم عليه، بقدر ما يشكر. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان عمل الله معهن؟ فرض الله عليهن رضي الله عنهن ما لم يفرضه على امرأة في الدنيا. فرض عليهن حجابا زائدا يتحدثن مع السائلين من ورائه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وذلك أيها الإخوة والأخوات حجاب زائد على حجاب الزي الإسلامي، على حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن. حجاب الزي الإسلامي فريضة محكمة لا اختيار فيه ولا توقف على اقتناع ولا صغر ولا كبر، ما دام البلوغ قد جاء فرض على كل أنثى. ماذا صنع الله معهن إن أخطأ؟ قال في سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. زوجات الكبار أداؤهن كبير وعقابهن عظيم، لأنهن رائدات ومن بقية النساء مقلدات، وكذلك العلماء حفواتهم أخواتهم كبيرة لأن الناس ينظرون إليهم. وبقدر ما يستشر الفساد بقدر ما تكون العقوبة والمؤاخذة. علمنا ديننا أيها الإخوة لنعايش عباداتنا بروح، ونحن مقبلون على أفضل الشهور شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لحسن صيامه وإتقان قيامه. علمنا الإسلام أن لكل عام، علمنا بطرق كثيرة، بالتلميح، بالتصريح، بالكلمة أوحاها، بالعمل أوجبه. ماذا علمنا؟ علمنا أن لكل عمل تعبدي مع الله منطلق منه يبدأ، وحقيقة تصور العمل وتمثله، وكيفية تؤدى بها هذه الحقيقة، ومسيرة يسيرها هذا العمل، وغاية ينتهي إليها وإلا كان عبثا. كان ارتجالا، الناس يخططون لأكلة، لرحلة، لفتح دكان، ما بالهم لا يخططون لأداء عبادتهم؟ ما لهم لا يسألون نبيهم وقرآنهم كيف أعبد الله، كيف أدخل على العبادة، كيف أؤديها، بماذا أنهيها، ما غايتي منها؟ هذه أسئلة هي في غاية الوجوب والتأكيد على كل مسلم يتقي الله ويؤمن بالآخرة إيمان صدق. وكلما كان المنطلق كريما وكانت الحقيقة كاملة وكانت الكيفية حسنة وكانت المسيرة رشيدة، وكانت الغاية طاهرة، كان العمل طيبا صالحا، والعمل الصالح يرفعه. وإذا اختل شيء من هذا فيا خيبة من عمل، ويا خسارة من تعب. والصلاة التي نحن فيها والتي فرضت من فوق 7 سماوات، الصلوات 5، وأقول 5 لأن هناك صلاة كانت مفروضة قبل فرض الصلوات 5. كانت هناك صلاة بالغداء وصلاة بالعشي، وذلك لنجمع بين الأحاديث الواردة والتي تثبت أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الأحاديث الصحيحة المثبتة أن الصلوات 5 فرضت ليلة الإسراء والمعراج. ونجمع كذلك بهذا بين الأحاديث التي أثبتت، ولو أنها الرأي الثاني أقوى منها، أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد بعثهم الله بأرواحهم وأجسادهم وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى، صلوا وكأنهم ينادون في العالم: يا أيها الأتباع، إن محمدا عليه السلام بعث للشرق والغرب، بعث للأحمر والأسود، آمنوا به جميعا. هذه الصلوات عمل، وهي عماد الدين، هي عصام اليقين، هي رأس القربات، هي غرة الطاعات، هي الركن الأكيد بعد الشهادتين، هي أول ما ينظر فيه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فإن قبلت قبل سائر عملك، وإن رفضت رفض سائر عملك. عمل، تعالوا وتعالينا لنتأمل الصلاة. الصلاة لا أتحدث في منطلقها، قلت لكل عمل منطلق يبدأ منه. الصلاة تزيد، ماذا تزيد؟ تزيد إعدادا لهذا المنطلق، مقدمات 3 قبل هذا المنطلق. المقدمة الأولى نداء الحق، هتاف اليقين، الأذان الذي يرفع من فوق المآذن. تأملوا الأذان وأنتم تسمعون: تكبير بجلال الله، توحيد لعظمته، إيمان بالرسالة، روعة دعوة للصلاة، جمال بشرى بالفلاح، تكرار التكبير بالتوحيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا النشيد له في النفس عمل، يهز كيان المؤمن، يستثيره، يشحنه، ينبهه، يوقظه، وذلك إعداد لأن ينطلق في الصلاة. والإعداد الثاني الوضوء، طهارة الظاهر. وإذا تأملنا طهارة الظاهر وجدناها طهارة إحاطية شاملة تشمل نهايات الإنسان، وجهه ويديه، رأسه ورجليه، وكأنه يسور نفسه ويحيط نفسه ويسد منافض الشيطان، إذ يقف بين يدي الله. ثم إعداد ثالث يذكر بالأذان، وهو إقامة الصلاة وتسوية الصفوف إن كانت جماعة. ومن هنا يقف على باب المنطلق، يقف على عتبة المدخل للوقوف بين يدي الله، يتجه إلى بيت الله تبارك وتعالى، إلى عينه إن شاهده، إلى جهته إن كان بعيدا عنها، ثم يطهر الباطن بعد طهارة الظاهر. وما هي طهارة الباطن؟ إخلاص النية لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أصلي لله تبارك وتعالى مستشعرا كبرياءه وعظمته، وأنا واقف بين يديه، ويؤكد هذا الإخلاص ويثبت تلك الطهارة تكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، الله أكبر من كل شيء. ثم يلي هذه التكبيرة وقوف خاشع لكبريائه وركوع لعظمته وسلطانه وسجود لجلال الله ومناجاة له بكلامه، ثم قعود فيه ذكر مشروع من أحب الناس إليه وأنا جالس بين يديه. كل ركن تؤديه في الصلاة أخي المسلم، تأمل هذه النقطة، تبدأه بالتكبير وتختمه بتكبير. لماذا؟ لماذا أنا الإنسان، أنا المكرم، أنا أكرم الخلق بعد ما عدا الرسل، فضلت على الجماد وعلى النبات وعلى الحيوان، رأسي مرفوعة، لمن أحنيها؟ أحنيها للذي خلقها. لماذا أضع وجهي على الأرض إعظاما لمن صوره وشق سمعه وبصره؟ وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الصلاة أؤديها بما رسم الله وشرع. وقد خاب من ضل وابتدع. ركنها الأخير مبدوء بالتكبير مختوم بالتسليم. وكيف لا أكون سلاما؟ كيف لا أكون أمنا وطمأنينة؟ كيف لا أكون نفعا وخيرا مع ملائكة الله ومع عباد الله عن يميني وعن شمالي؟ وقد خرجت من صلاة هي وقوف بين يدي الله سبحانه. لو أن المسلم وعى تلك المعاني وأدرك هذه الدروس وتفهم هذه العبادة، أتراه يسرح في صلاته؟ أتراه يلهو عنها؟ أتراه يتساهل بها؟ هذه الصلاة هي التي تثمر ثمراتها. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا نود أن نتحدث عما كان في فرضية الصلاة من فوق السماوات، ولكن لها مناسبات ومناسبات، والناس يتساءلون عن أشياء كثيرة، عن رؤية الله ليلة المعراج، عن مراجعة موسى عليه السلام، ولماذا موسى، ولماذا الأنبياء بالترتيب في هذه السماوات، ولماذا ولماذا، وذلك كله فيه حكم. ولكن نتحدث عن بعض منافع الصلاة، عطاءات الصلاة. هذه الصلاة أخي المؤمن هي معراجك إلى ربك، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، وفرض الله عليه وعلى أمته الصلاة لتكون معراج روح المؤمن إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة تغسل ذنبك، واستمع التشبيه البليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى على جسده من الدرم شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي لفظ آخر: مثل الصلوات 5 كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم، والمعنى واحد. هذه الصلوات تكفر ما بينها من الذنوب الصغائر ما اجتنبت الكبائر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة واتلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الصلاة تحارب في الإنسان هلعه، وتعالج فزعه، وتقضي على بخله وشحه، وتخلق منه إنسانا سويا. استمع إلى ما جاء في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ويذكر الله تبارك وتعالى في هذه الصورة: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وحفظ الفروض والقيام بالشهادات والأمانة. وفي آخر الصفات، في آخر حلى المؤمنين، ذكر الصف الأول إلا المصلين، وفي آخر هذه الصفات: والذين هم على صلاتهم يحافظون. تأمل سورة المؤمنون تبين لك أن طريق الفلاح هو الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وبعد أن تحدث سبحانه عن حفظ الفروج وعن الأمانات والعهود، في آخر الصفات يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة في صورتين وبينهما أشياء كبيرة. افتح المصحف ويقرأ الآية السورة دي والسورة دي، تجد أشياء التقوا فيها وأشياء تفاوتوا فيها، وتختصت بأشياء وتختصت بأشياء، ودي صلوات ودي صلاة ودي مدق. وشوف دقة الأداء ودقة المناسبة لتملأ قلبك بروعة القرآن وعظمته. هذه الصلاة هي نورك يوم القيامة، ولا سيما إن سعيت إلى صلاة العشاء والفجر. بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه الصلاة هي علامة إيمانك، هي مفتاح حسن سيرتك في الناس. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذه الصلاة هي بياض وجهك، هي نور جبهتك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ماذا أقول في الصلاة؟ هي بحق عماد الدين، روحها الخشوع. فعليكم أيها الإخوة بالمحافظة على صلاتكم، تلك المدرسة الإلزامية التي تشمل الناس جميعا، ذكورهم وإناثهم، وتشملهم كذلك في جميع أحوالهم، حاضرهم ومسافرهم، صحيحهم ومريضهم، آمنهم وخائفهم. مدرسة تربية فيها الإعداد وفيها الشمول وفيها وفيها. ولو أديناها كما ينبغي لقل على الأقل يا شيخ تقل فينا المعاصي، تقل فينا الأكدار والمنغصات، ويتحقق فينا الأمن النفسي والطمأنينة القلبية. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا صلاتكم، وعمروا مساجد الله، اعبروها بالسجود لله، وأدوا الصلاة بقلوب خاشعة، بقلوب واعية متأملة مستلهمة تستمطر عطاءات الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بيض وجوهنا يوم لقائك، اللهم بيض وجوهنا يوم لقائك، اجعلها يا رب ناظرة إلى نورك ناظرة، ضاحكة مستبشرة، وأدخلنا جنة النعيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن ووفقنا لإتقان الصيام وإحسان القيام. ارزقنا يا رب توبة نصوحة، ارزقنا يا رب توبة نصوحة، ارزقنا يا رب توبة نصوحة، ووحد كلمتنا واجمح صفنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك ورسولك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم بختام الصلاة، أوصيكم بختام الصلاة قبل صلاة النافلة، فإن ثوابه عظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.